لله الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. الظهور التصوري والتصديقي في هذا الفصل إن شاء الله لنا أن نمنهج حديث الشيخ المصنف بثلاثة نقاط. النقطة الأولى كلام الميرزا النائم. النقطة الثانية تعليقة المصنف على كلام الميرزا النائمي. النقطة الثالثة ما هو موضوع الحجية. هذه ثلاثة نقاط. النقطة الأولى كلام الميرزا النائمي رحمة الله عليه. النقطة الثانية تعليقة المصنف على ما أفاده الميرزا النائمي. النقطة الثالثة موضوع الحجية ما هو. أما ما يرتبط بكلام الميرزا النائمي النقطة الأولى، الشيخ النائمي رحمه الله قسم الظهور إلى ثلاثة أقسام. قال الظهور عندنا ظهور تصوري وظهور تصديقي أول وظهور تصديقي ثاني. عليكم. أما ما هو المقصود من الظهور التصوري؟ قال الظهور التصوري هو عبارة عن خطور المعنى في ذهن السامع عند سماع اللفظ. هو خطور المعنى في ذهن السامع عند سماع اللفظ، ولا يشترط فيه القصد، بل أن المعنى ينقدح في ذهن السامع حتى وإن سمع اللفظ من هبوب الرياح أو من اصطكاك حجرين أو ما شاكل ذلك، بل أن خطور المعنى في ذهن السامع يحصل حتى وإن أقيمت قرينة متصلة على الخلاف، كما لو قال لك قائل اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، هذا وخذ العلم منه قرينة مقرينة قرينة متصلة لو منفصلة. عليكم السلام ورحمة الله. متصلة. يقول كلمة بحر، يقول كلمة بحر يخطر في ذهن السامع منها شنو؟ ذلك الماء السائل، حتى وإن كانت الكلام قرينة متصلة على أن هذا المعنى شنو لا يراد. إذن الظهور التصوري أولا سببه أولا الوضع، وثانيا العلم بالوضع، ولا يتأثر حتى بالقرينة المتصلة. هذا خلاصة ما أفيده. الظهور التصوري إذن شنو سببه؟ أولا أن يكون اللفظ موضوع لمعنى، هذا واحد. اثنين أن أكون أنا عالما بالوضع بعد، ولا يتأثر بالقرينة المتصلة، ولا يتأثر بمن؟ بالقرينة المتصلة كما بينت قبل قليل. ولذلك لو من 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 حركة الباب صارت كلمة بحر، من حركة الباب صارت كلمة بحر، هنا شنو يقول؟ ينقدح ويخطر في ذهن السامع هذا المعنى. فليس إذن خطور المعنى في ذهن السامع ليس وليد القصد. وبعبارة أخرى الظهور التصوري لم يكن مشروطا بالقصد. إذن الظهور التصوري هو عبارة عن خطور المعنى في ذهن السامع، وسببه الوضع أولا والعلم بالوضع ثانيا، ولا يتأثر هذا الظهور حتى بالقرينة المتصلة فضلا عن القرينة المنفصلة. هذا ظهور التصوري. جيد. أما الظهور التصديقي الأول، الظهور التصديق الأول اللي نسميه الظهور الاستعمالي، يقول لا الشيخ النائمي مدى أقر الكلام، يقول هو عبارة عن دلالة الكلام على أن المتكلم أراد إخبار هذا المعنى في ذهن السامع. هو دلالة الكلام على أن المتكلم أراد إخبار هذا المعنى في ذهن السامع. أو قل بعبارة أخرى هو عبارة عن دلالة الكلام على أن المتكلم استعمل اللفظ في هذا المعنى. وهذا الظهور التصديق الأول أولا له شرائط. شرطه الأول أن يكون اللفظ موضوع للمعنى، وشرطه الثاني أن يكون السامع عالما بالوضع، وشرطه الثالث أن يكون المتكلم ذا ساعدني، ذا يقول المتكلم ذا شنو ذا ذا قصدي ذا قصدي ذا قصدي. هذا ثالثا. رابعا يتأثر هذا الظهور التصديق الأول بالقرينة المتصلة ولا يتأثر بالقرينة المنفصلة، يعني وبعبارة أخرى ينعقد هذا الظهور التصديقي، ولادة هذا الظهور التصديقي الأول ينولد هذا الظهور بتأثير من القرينة المتصلة. ولذا لو قلت لك خذ اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، الظهور التصديق الأول ينعقد على ماذا؟ على البحر المائي السائل أو على البحر يعني العالم. فإذا الظهور التصديق الأول تأثر بقرينة شنو؟ المتصلة، خذ العلم منه. ولذلك يطبخ هذا الظهور، يطبخ على أساس القرينة المتصلة، يطبخ على أساس القرينة المتصلة. ولذلك هذا ظهور التصديق الأول يتأثر بالقرينة المتصلة، أجل لا يتأثر بالقرينة المنفصلة. ولذا إذا قلت لك اذهب إلى البحر اليوم، وراء أربعة أيام قلت لك وخذ العلم منه، الظهور التصديق الأول على من ينعقد؟ على الماء السائل. يقول مو هاي قرينة، يقول بلي ظهور التصديق الأول ينعقد بعد فراغ المتكلم من كلامه. الظهور التصديق الأول نسميه الظهور الاستعمالي، ينعقد بعد فراغ المتكلم من كلامه. إذن الظهور التصديق الأول اللي نسميه الظهور الجدي الأول هو عبارة عن أن المتكلم أراد، أو دلالة الكلام على أن المتكلم أراد إخبار المعنى في ذهن السامع. ولما هذا لابد له من شروط. شرط الأول أن يكون اللفظ موضوع لمعنى، شرطه الثاني أن أكون عالما بالوضع، شرطه الثالث أن يكون المتكلم قاصد لا قصد، وشرطه الرابع أن هذا الظهور يتأثر بالقرينة المتصلة، وإن لم يتأثر بالقرينة هذا الظهور التصديق الأول. زين، هذا قرر الكلام من الثاني الآن. أما الظهور التصديق الثاني اللي نسميه الدلالة الجدية، فهو عبارة عن دلالة الكلام على أن المتكلم يريد هذا المعنى جدا، يريد هذا المعنى جدا لا هزلا، وبعبارة أخرى قصد إخبار، هو عبارة عن دلالة الكلام على أن المتكلم قصد إخبار المعنى في ذهن السامع قصدا جديا لا هزليا. وهذا طبيعي، هذا الظهور التصديق الثاني يتأثر بالقرينة المتصلة والمنفصلة. ولذلك هذا الظهور التصديق الثاني ينهدم بمن؟ بالمنفصلة. لكن مو ينهدم بالمنفصلة والمتصلة، هم ينهدم لو ما ينهدم؟ ها؟ لا إذا يعني ينهدم ها؟ الظهور الجدي النهائي
لا
لا ينهدم بالمتصلة. إذا انهدم بالمنفصلة فبطريقنا ولا ينهدم بمن؟ لأنه قلت يعني كما أن تلتفتون الفارق بين الظهور التصديق الأول وظهور التصديق الثاني، أن ظهور التصديق الأول ينهدم بالقرينة الأول متصلة دون الظهور التصديق الثاني ينهدم بالمتصلة، وما عندنا ظهور ينهدم بالمنفصلة وما ينهدم بمن، ما يصير هيك، ما بلاحظ هيك يعني. فد واحد ماكو تهجم عليه الخلفيات هو يطاح ببركة الخلفيات، والمتقدم الجيش المتقدم شنو ما يكسب، هذا ما يصير. هو المتقدم أول شيء يتقدم، إذا سيطر على العدو بها ونعمت، ما سيطر على العدو يتقدم الخلفي، هو يجي متأخر ولا ما له معنى أن الخلفي يقفز على المتقدم. زين، إذا شنو إذا القرين الظهور التصديق الثاني اللي نسميه الظهور الجدي. ولذلك إذا قلت لك اذهب إلى البحر وبعد يومين قلت لك وخذ العلم منه، الظهور التصديق الأول عليه من انعقد؟ على الماء السائل. لكن الظهور الجدي عليه من انعقد؟ ليش؟ تقول لأن القرينة المنفصلة يتأثر بها الظهور التصديق الثاني، وبعبارة أخرى القرينة المنفصلة تهدم الظهور الجدي، ومو تهدم عبر هيك بعبارة يعني ينعقد ظهور التصديق الثاني ببركة القرينة المتصلة والمنفصلة. عليكم السلام ورحمة الله. إذن شنو شرائط هذا ظهور التصديق الثاني؟ أولاً أن يكون اللفظ موضوع، اثنين أن أكون عالماً بالوضع، ثلاثة أن يكون المتكلم قاصد، رابع قصداً جدياً، خامس يتأثر هذا الظهور بمن؟ بالقرينة. واضح هذا؟ هذا ما أفاده النائم تهتم. مثال أقول اذهب إلى البحر واسكت، واسكت، هل سهنا ظهور التصديق الأول عليه من انعقد؟ قلنا ظهور التصديق الأول ينعقد ريثما ريثما يفرغ المتكلم من كلامه، ينعقد. قول هاي على الماي السائل ورا يومين قلت واخذ العلم منه، يقول واخذ العلم منه على أساس هاي القرينة المنفصلة ينطبق ظهور التصديق الثاني. يقول إذا مقصود الشيخ على مستوى ظهور التصديق الجدي مقصود أنه العالم. يقول ليش العالم؟ يقول لأن ظهور التصديق الثاني يتأثر بالقرينة المنفصلة كما يتأثر بالقرينة المتصلة.
المقصود من أن القرينة تهجم ظهور التصديق الثاني ما متصور، لكنها توجد ظهور التصديق الثاني، يعني هي التي تحقق ظهور التصديق الثاني لا أنها تهجم، بمعنى أنه ظهور التصديق الثاني موجود والقرينة المتصلة أو المنفصلة تهجم ذلك الظهور، وإنما ظهور التصديق الثاني تحقق.
إيه لا هو هذا مقصود، يعني ظهور إيه هذا يعني ظهور التصديق الثاني قلت ينولد ببركة القرينة المنفصلة، مو هو كان موجود هي تدمة. لا طبعا أكو خلاف بين النائين والشهيدة سمار دفوت بالحلقات أشار للفكرة، ولذلك هنا المظفر ناظر إلى كلام الميرزة وعندنا يعني سالمار ده أوسع المطلب أكثر، بدي أم شوي العبارة، ولا السيد الشهيد بالحلقة الثالثة تكلم بشكل جيد جدا، ذكر أنه النائيني شنو قال خلاف السيد الشهيد مع النائيني. الشيخ المظفر هنا نشوف شنو خلافه شنو تعليق على النائيني. زين هذا جيد، إذن واضح هذا؟ إذن هاي النقطة الأولى انتهت في حديث بسم الله الرحمن الرحيم. قال النائيني رحمه الله أن الظهور، طبعا أنت تقدر تعبر الظهور تقدر تعبر الدلالة نفس الشيء، ترى نفس الشيء، لأن هو الظهور شنو؟ ونفس الدلالة نفسه. الظهور على ثلاثة أقسام: ظهور تصوري، ظهور تصديقي أول، ظهور تصديقي ثاني. الظهور التصوري هو عبارة عن حضور المعنى عند سماع اللفظ حتى وإن صدر اللفظ من 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 حركة الأشجار سلمكم الله، ولا يشترط في هذا الظهور إلا الوضع والعلم بالوضع، ولا يتأثر بالقرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة. هذا أما الظهور التصديق الأول فهو عبارة عن دلالة الكلام على أن المتكلم أراد إخبار المعنى في ذهن السامع، وهذا له شرائط: شرطه الأول الوضع، شرط الثاني العلم بالوضع، شرط الثالث أن يكون المتكلم ذا قصد، وشرطه الرابع أنه يتأثر وينعقد على أساس القرينة المتصلة وإن لم يتأثر بالقرينة منفصل. عليكم السلام. هذا ظهور التصديق الأول. ظهور التصديق الثاني هو عبارة عن دلالة الكلام على أن المتكلم أراد إخبار المعنى في ذهن السامع، ساعدني إخبارا جديا لا هزليا. ولذلك أنا إذا قلت لك لك هدية عندي، الله لا يقولها، إذا قلت لك هدية عندي إذا على مستوى الإرادة التصديقية ينعكس، تقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله، بس بعدين إيش قلت؟ ذكرت قرينة منفصلة؟ لا لا أمزح، راح على الهزل بعد ما تنعقد إرادة جدية. ولذلك ما طالبني، أقول لك لأنه أنت ولا أنت أخذني بإرادات جدية، وأنا قلت بعدين شنو؟ قلت لا أدى أمزح، بعد ما تنعقد إرادة جدية. ولذلك القرينة المنفصلة على أساسها يطبخ المراد الجدي، هذا ما أفاده النائب.
زين
بالأول ما تقصد، بالثاني تقصد، بالأول ما يتأثر بالمتصلة، الثاني يتأثر بالمتصلة. فرق الثالث عن الثاني هذا بعد أحسن وذاك بس المتصلة جدا، هذا ما أفاد النائين جيد. أي هل ترجع بالتطبيق؟ بالتطبيق هاي حسب بالتطبيق أنا من أطبق على هاي. هل واضح هذا كلام النائيني؟ أنت شيخنا المظفر شنو رأيك؟ تقلت النقطة الثانية التعليقة. الشيخ متأذي، الشيخ متأذي، يقول أولاً أنا ما أرضى ترى يا إخواني، يا إخواني الظهور التصوري سموه دلالة، هذا لا سمو ظهور تعليق الأول. شيخنا النائلي: لا ينبغي لك أن تسمي الظهور التصوري بأنه ظهور. ليش؟ يقول لأنه أخذ في أحشاء الظهور القصد كما بينت في الجزء الأول. ومن الواضح أن الدلالة التصورية حسب ما أفدت أنت أيها النائيني لا يشترط فيها القصد، فهي لا تسميها ظهور تصوري، سميها خطور معاني، سميها تداعي معاني، لا تسميها دلالة، لأنه من شرائط الدلالة أن شنو؟ القصد. القصد ولا يعقل أن تحصل دلالة دون ما قصد. ومن الواضح أنه دلالة تصورية تحصل حتى من غير القاصد، فهي لا تسميها دلالة، سميها خطور معاني، تداعي معاني. إذا التعليق الأول: تسمية الدلالة التصورية دلالة أو ظهور فيه مسامحة. ليش فيه مسامحة؟ لأن الظهور والدلالة لا بد فيهما من قصد، وهذا القصد ما موجود وين بالدلالة التصورية. إذا شو نسميها شيخنا؟ قال سميها خطور معاني، تداعي معاني. هاي التعليق الأول. التعليق الثاني قالوا بعد صعد اللهجة: تسمية الظهور التصديق الأول ظهور ودلالة هذا ما ارتضي. أخ ما ترتضي؟ قال تعالي ما ارتضي. هاي شنو ما ترتضي شيخنا؟ قال ما ارتضي. ليش شيخنا؟ قال لأن الظهور لكي يسمى ظهورا لا بد وأن يكون كاشف عن المراد الجدي. ومن الواضح أن الظهور التصديق الأول كاشف عن المراد الجدي، لو كاشف على أن المتكلم قصد إخبار المعنى في ذهن السامع، بس قصد إخبار ما أدري على مستوى الجد أو على مستوى الهزل حيادي منه. فالظهور عند الشيخ لا يسمى ظهور إلا أن يكون كاشفا عن قصد ساعدي جدي، ولم يبين مستند لهذا الكلام، لم يبين مستند لهذا الكلام. بيد أن ظهور التصديق الأول كاشف عن قصد، لكن قصد جدي لو قصد حيادي. الشيخ يقول إذا تسميته ظهور ما أسمي ظهور. ليش؟ لأن الظهور أخذ في أحشائه أن يكون كاشف عن المراد الجدي للمتكلم. هذا التعليق الثاني، واضح هذا التعليق الثاني. وعليه قال: ولذلك كما أن القرينة المتصلة تهدم الظهور، القرينة المنفصلة تهدم الظهور، وفاقا للنائيني وخلافا للشهيد سيد الشهيد الصدر في الحلقات. القرينة المنفصلة تهدم الظهور، لكن ترى عندنا ظهور واحد تهدم القرينة المنفصلة، أو يعني ينعقد تعبير الشيخ مهدي، ينعقد الظهور التصديقي على أساس القرينة المنفصلة. زين قلت له شيخنا أنه شلون إذا قلت لك اذهب إلى البحر وراء خمس أيام قلت لك واخذ العلم منه، هذا شو تسميه الأول؟ النائيني كان ماشي على الهندسة، كان يسمي الأول ظهور. شنو ظهور؟ شنو كمل انت شو تسميه؟ قال لا ما اسمي ظهور تصديق، سميه ظهور بدوي، زيل هذا الظهور البدوي بالقرينة المنفصلة. ظهور بدوي سميه ظهور بدوي متزلزل، ولما تجي القرينة المنفصلة يزول هذا الظهور. فمو عندنا ظهور النائين الدا يفرض كان، بس ساعدني اريد تمشي. النائين كان يفرض ان الظهور التصديق الاول، ظهور التصديق الاول يزول بالقرينة المنفصلة لو ما يزول؟ لا يزول. مو كان النائيني المرحوم الشيخ المظفر يريد يقول أن ظهور التصديق الأول ما نسمي ظهور تصديق أول، لأنه اعتقد أيها الأخ الكريم أن هذا الظهور التصديقي يزول بالقرينة المنفصلة، ولا تسمي ظهور تصديقي، تسمي ظهور بدوي ساذج أولي ذاتي، هو يعبر عن الظهور الذاتي. يقول حتى تسميته بالظهور ذاتي مسامحة، ولا هذا ظهور يعني هو بعبارة أخرى هذا الظهور ظهور سرابي، هاي الولادة الأولى للظهور. لما قلت لك اذهب إلى البحري، لما تجي القرينة المنفصلة بعد ثلاثة أيام وقال لك واخذ العلم منه، ينكشف على أن ذلك الظهور لم يكن ظهورا وإنما كان سرابا، ظهورا سرابيا ولم يكن ظهورا حقيقيا، ظهورا تخيليا ولم يكن ظهورا حقيقيا. إذن شنو الفارق المفرق بين هاي التعليق الثاني واضح؟ الثاني أو الثالثة؟ ثالثة بيكون. فإذن واضح كلام الشيخ، يقول إذن ما عندنا إحنا ظهور تصديقي أول وظهور تصديقي ثاني، عندنا ظهور واحد، وينعقد هذا الظهور على أساس القرينة المتصلة والمنفصلة. هذا تعليقه. وتسمية الظهور التصوري ظهور ليس بصحيح. ليش ليس بصحيح؟ لأن الظهور أخذ فيه القصد، والدلالة التصورية ليس فيها قصد، هذا أولا. ليش ما تسمى الظهور التصديق الأول ظهور؟ قال لأن الظهور لكي نسمي ظهورا لابد وأن يكون كاشف عن المراد الجد للمتكلم، بس ما بين هاي الدعوة ما بين. ثم قال القرينة المتصلة والمنفصلة تهدم الظهور وينعقد الظهور على أساس خذ القرينة المنفصلة. زين يقول له إذا قلت له اذهب إلى البحر وبعد يومين خذ العلم منه، يقول ذلك الظهور لا تسمي ظهور تصديقي أولا خلافا للناهيمي، وإنما ظهور بدوي، وهذا الظهور البدوي يزول ريثما ترد وتحل القرينة المنفصلة. فلما تحل القرينة المنفصلة نستكشف على أنه لم يكن عندنا ظهور حقيقي، وإنما كان عندنا ظهور سرابي خيالي توهمي. واضح هذا البيان؟ هاي تعليقات الشيخ المصري. أي من هالجاي المنفصلة، أي من هالجاي يوافق ويخالف الشهيد. الشهيد عنده قضية أنا ما أحب أعقد عليكم المطلب. الشهيد يقول لا، لما تجي القرينة المنفصلة ما تهدم لا ظهور الأول ولا ظهور الثاني. إذا شو سوي سيدنا؟ يقول أنا لما أقول لك أكرم العلماء، إيش تقولي؟ طبعا لما أكرم العلماء يعني الحاضرين بالنجف واللي قاعدين ببيوتهم ويجي ورا خمسة أيام، أقول لا تكرم الغائبين عن النجف. الميرزا النائين يقول هاي القرية منفصلة شنو؟ تقول فمن البداية كلام الشيخ الجدي أكرم العلماء إلا الغائبين. أما السيد الشهيد يقول لا، يقول هذا القرين الأولى أكرم العلماء بها ظهور تصوري وظهور تصديقي أول وساعدني وظهور تصديقي ثاني. وجت لما جت القرينة المنفصلة لا تكرم الغائبين عن النجف، هم من عقدت لها ثلاث شنو؟ ظهور تصور، ظهور تصديقي أول وظهور تصديقي ثاني. يقول شنو؟ يقول يصير تزاحم بين الحجج، تزاحم بين الحجج. فالقرينة المنفصلة مو تهدم الظهور، كلام الشهيد الحلقات، القرينة المنفصلة مو تهدم الظهور التصديق الثاني، وإنما تسلب الحجية عنه، تسلب الحجية عنه. واضح كلام السيد هذا؟ زين، إذا هذا تعليقة الشيخ المصنف، واضح تعليقة الشيخ المصنف. ثم النقطة الثالثة، النقطة الثالثة شنو قلنا؟ يقول كيفما كان، هسه شو تريد تسميه موضوع الحجة لما نقول الظهور حجة، يا هو هذا الظهور حجة، الظهور تصوري لو التصديق الأول لو التصديق الثاني، بقطع النظر عن نزاع عن نائني. يقول الشيخ المظفر موضوع حجية الظهور لما نقول الظهور حجة هو الظهور التصديقي الكاشف عن المراد الجدي للمتكلم. يعني يا ظهور لا الثاني تصديقي الثاني، الظهور الذي نقول حجة يا ظهور التصديق الثاني الذي يكون كاشف كشفا جديا عن من؟ عن مراد خلافا للمحقق الكمبان الأصفهاني، فإنه كان يرى أن موضوع حجية الظهور الظهور التصوري، وخلافا لآخرين إن شاء الله بدراسة الحلقات الحلقة الثالثة هناك السيد الشهيد يسهب في هذا الموضوع وإسهاب موثق جدا. إذن الشيخ ما لنا علاقة بالأصفهاني، الشيخ المظفر يرى أن موضوع حجية الظهور شنو؟ الظهور التصديق الثاني، الظهور لما نقول الظهور حجية ظهور، الظهور الذي يكشف كشفا جديا عن مراد المتكلم. هذا ما أفاد بهذه النقطة. زين أدخل بالنقطة الثانية حتى أطبقها، ما عندي شيء بس أطبقها. أما هذا انتهينا من سهل من الحال، ندخل بعد بالنقطة الخامسة الختامية. ترى قلنا بالظهور كم نقطة نتكلم نسيناهن؟ خمسة. شنو النقطة الأولى كانت؟ نسير تمهيدات. النقطة الثانية شنو؟ طرق إثبات الظواهر. النقطة الثالثة حجية قول اللغة. النقطة الرابعة هذا موضوع نظور. النقطة الخامسة الختامية وجه حجية، ما هو الدليل على نظور حجية؟ بس هي تخبح شيء ما عاد مش حتى طبق انتين، بس التفصيلات أتركها. شنو وجه حجية الظهور؟ قال أخي الكريم بعدما كان الظهور، تغلت النقطة الخامسة، بعدما كان الظهور لا يتولد منه إلا الظن، فلا بد من التماس دليل على حجيته. وما هو الدليل على حجيته؟ قال الدليل على حجيته منحصر بسيرة العقلاء سلمكم الله، بس سيرة العقلاء لابد أن تقرر في ضمن مقدمتين. المقدمة الأولى شنو؟ نقول لا شك ولا ريب في أن العقلاء يتعاملون في محاورهم وفي إيصال مقاصدهم إلى الآخرين بالظواهر. أنا لا لما أريد أن أوصل مقاصدي إليك أتعامل بالظاهر، أو أنت لما تريد توصل مقاصدك إلي شنو؟ تتعامل بالظاهر. ولم تكن العملة الرائجة في محاورات أهل العقل والعقلاء هي عملة النص فقط، لا، وإنما عملة الظاهر. ولذلك أقول لك ائتني بالماء أنت تفهم على أن الشيخ يريد منك وجوب الإتيان بالماء، وما يحتاج أن أقول لك يجب عليك أن تأتي لي بالماء. إذا قلت لك إذا جاء زيد فأكرمه، يعني إذا لم يأتي فلا تكرمه. ولذلك أنت إذا ما أكرمت زيد حال عدم كونه جائيا ما أحتج عليك. ليش؟ تقول لي لأن ظاهر كلامك إذا جاء زيد فأكرمه الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، يعني إذا لم يأتي. إذن سيرة العقلاء منعقدة على العمل بالطوائف، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الشارع من العقلاء بل سيدهم، ويمكن أن يكون متحد المسلك مع العقلاء، يعني لا مانع من أن يتعامل الشارع بالظواهر كما يوجد عند مانع من أن يتعامل بمن؟ لا لا، بالرجوع إلى أهل الخبرة أو بالاستصحاب. هنا لا مانع أولا، واثنيا لم يظهر منه شنو؟ رجعون. فمن هاتين المقدمتين القطعيتين نستفيد على أن العمل بالظواهر حجة عند الشارع، وإلا لو لم يكن حجة عنده لوجب عليه شنو؟ أن يبين، وأن يبين طريقته في إفادة مقاصده إلى الآخرين. هاي مقدمتين، واضحة المقدمتين؟ المقدمة الأولى ذكرت عليها 4 تعليقات، والمقدمة الثانية ذكرت عليها شنو؟ تعليق واحد. المقدمة الأولى كانوا قالوا إيش قالوا الجماعة؟ قالوا هل أن سيرة العقلاء منعقدة على العمل بالظواهر مطلقا لو في تفصيل؟ تفصيلات. شنو التفصيل الأول؟ وهو تفصيل الكرباتي، أنه سيرة العقلاء منعقدة على العمل بالظواهر فيما إذا أفاد ظنا شخصيا. تفصيل ثاني، لا مو ظن شخصي، سيرة العقلاء قائمة على العمل بالظواهر فيما إذا لم يكن ظن شخصي بالخلاف. ثلاثة، تفصيل ثالث، سيرة العقلاء بعدين هيدخل فيها التفاصيل، سيرة العقلاء منعقدة على العمل بالظاهر فيما لو أمكن إجراء أصالة عدم القرينة. رابعا، تفصيل رابع، سيرة العقلاء قائمة على التعامل بالظواهر فيمن قصد إفهامه، أما الذي لم يقصد إفهامه ما يتعامل بالظاهر. أنا أحكي ويا شيخ جابر، أحكي ويا شيخ جابر، كلامي حجة بحق شيخ جابر. ليش؟ ظهوره. أما شيخ مهدي يسمع بس ما قاصد إفهامه. صاحب التفصيل الرابع قالوا؟ قالوا سيرة العقلاء منعقدة على العمل بالظواهر بلحاظ من قصد إفهامه، أما القاعد زاوية بس يتفكر أنه هذا الظاهر شنو؟ ليس حجة في حقه. ليش ليس حجة في حقه؟ يقول له قد هذا بيني وبين من قصد إفهامه توجد رموز مشفرة اعتمدت عليها. أنت شلون تعرف هاي الرموز؟ ففي من قصد إفهامه يكون الظاهر حجة، أما الذي لم يقصد إفهامه لا يكون حجة. هاي 4 تفاصيل ذكرت بلحاظ المقدمة الأولى. بلحاظ المقدمة الثانية أن الشارع أمضى سيرة العقلاء على العمل بالظواهر، بل أمضاها لكن ردع عن العمل بظواهر الساعدين، بظواهر الكتاب العزيز، ظواهر الكتاب لم يمضيها، صدر من الشارع ردع في أن ظواهر الكتاب حجة وليست حجة. تفصيلات هذه 5 إن شاء الله تأتي تباعا، بس خلا أطبق لك هذا حتى ما يضيع من عزنا. بس طلع لي هاي النقطة الرابعة، شو النقطة اللي أتكلم فيهم؟ ها؟ لا بس أريدك تطلعهم، مو إيش كلامنا يصير بس بالهواء. قال الظهور التصور والتوثيق. قيل عرفتم شفتوا؟ قيل أن الظهور على قسمين، تصوري وتصديقي. أولا الظهور التصوري الذي ينشأ من وضع اللفظ لمعنى مخصوص، وهو عبارة عن دلالة مفردات الكلام على معانيها اللغوية أو العرفية، وهو تابع للعلم بالوضع سواء كان في الكلام أو في خارج الكلام قرين على خلافه، كما أنا مثلت لك بيمن اذهب إلى البحر وداخل الكلام قلت لك وخذ العلم منه، دلالة التصورية في العقد عليه من البحر يا بحر المعارض. يقول وهو تابع للعلم بالوضع سواء كان في الكلام أو في خارج الكلام قرين على خلافه. خارج الكلام يعني شو العبارة عنها؟ منفصلة، قرين على خلافه أو لم تكن. يعني يريد يقول أن الظهور التصوري لا يطبخ على نار القرين المتصلة والمنفصلة، الظهور التصوري لا يطبخ على نار وعلى قدر القرين المتصلة والمنفصلة، وإنما يطبخ على أي نار؟ نار العلم. الظهور التصديقي الذي ينشأ من مجموع الكلام، وهو عبارة عن دلالة جملة الكلام بما فيه من قرائن متصلة على ما يتضمنه من المعنى، فقد تكون دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفردات وقد تكون مغايرة لها، كما إذا احتف الكلام بقرينة توجب صرف مفاد جملة الكلام عما يقتضيه مفاد المفردات. والظهور التصديقي يتوقف على فراغ المتكلم من كلامه، فإن لكل متكلم أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن، فما دام متشاغلا بالكلام لا ينعقد لكلامه الظهور التصديقي. ولذلك إذا قلت لك رأيت أسدا بس أنا مواصل بعدني، تقدر تقول يصير عندك ظهور تصديقي أول في أني مقصود المفترس؟ لو
لا
ليش؟ لا تقول لك انتظرني شوية أصدر إلى أن أسكت، إذا سكتت شنو؟ ينعقد. ولذلك إذا قلت لك رأيت أسدا يرمي سكت، فانعقد ظهور تصديق عليه من؟ ويستتبع هذا التقسيم الثالث، ويستتبع هذا الظهور التصديقي ظهور تصديقي ثاني، وهو ظهور ثاني تصديقي، وهو الظهور بأن هذا هو مراد المتكلم وهذا هو المعين لمراد المتكلم في نفس الأمر، فيتوقف هذا الظهور الثاني على عدم القرينة المتصلة والمنفصلة.
أي هو؟ عندنا ظهور الأول نشأ من الدال المدلول. أي. والشروط
اللي
الأخرى.
أما
هذا ظهور مين؟
هو
نفسي التصديق
لازمه هو هذا. أي لا، هو مو إحنا شلون يعني، وبعبارة أنا أصيغ كلام شيخ مصطفى، شلون نوصل إلى الظهور التصديق الثاني؟ يعني هو الظهور التصديق الثاني أنا أصيغ كلام شيخ مصطفى وجيه علم، يعني يقول أولا أنت شلون عبرت ظهور التصديق الثاني؟ هو الظهور الكاشف شنو؟ شيء المراد الكاشف عن قلب المتكلم. أقول والله هذا هو قلب المتكلم يريد يجي. قل له هذا متعلم الغيوب، دخلت قلبه منين عرفت إنه قلبه يجي. ظهور تصديق ثاني إنه هو الظهور الكاشف عن قلب المتكلم. ها منين أوصل له؟ ضمن محطات. المحطة الأولى الدلالة التصورية. والدلالة التصورية منشأها شنو؟ منبعها العلم بالوضع. ثم أصالة التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، أنتقل إلى التصديق الأول، وبأصالة التطابق بين ظهور التصديق الأول وظهور التصديق الثاني أنتقل إلى ظهور التصديق الثاني. تقول هاي أصالة التطابق من مدركها شنو؟ السيد الشهيد وضح بالحلقات مدركها ظهور حالي سياقي في أن ما قاله يريده، ظهور حالي سياقي. فإذا أوصل إلى قلب المتكلم أولا يعني منطلق الحركة من الدلالة التصورية، ثم أحط رحالي بالدلالة التصديقية الأولى. منين شلون حطيت رحالك؟ الجسر المؤمن تقول بأصالة التطابق بين الدلالتين، ثم أحط رحالي بالمحطة الثالثة والمنزل الثالث، وذلك هم ببركة قانون أصالة التطابق. أصالة التطابق بين ظهور التصديق الأول وظهور التصديق الثاني، وهذا أصل عقلائي، هم مدرك سجيته العقلاء. زين، قال فيتوقف على عدم القرينة المتصلة والمنفصلة، لأن القرينة مطلقا تهدم هذا الظهور خلافا للسيد الشهيد، خلافا للسيد الشهيد، بخلاف ظهور التصديق الأول فإنه لا تهدمه القرينة المنفصلة. أقول هاي سات النقطة الأولى. أقول شنو بعدها؟ ساعدني تعليقات المسلم. أقول ونحن لا نتعقل هذا التقسيم، بل الظهور قسم واحد وليس هو إلا دلالة اللفظ. لا ظهور الأول من قلت لك اذهب إلى البحر وراء خمسة أيام قلت لك واخذ العلم منه، ظهور التصديق الأول ثبت عليما على السائل. ليش؟ لأنه متى ينعقد؟ قلنا ظهور التصديق الأول
بعد
انتهاء الكلام، الشهيد يقول تسلب الحجية، أما النائيني ويوافق المظفر يقول لا مو بس تسلب الحجية، تهدم الموضوع على الظهور بعد ما عندنا سيد الشهيد، بل يقول تسلب الحجية
خلاف الظهور التصديق الأول،
فإنه لا تهدمه القرينة المنفصلة.
ما تهدم بس فقط تسلب الحجية، بخلاف المنفصلة لا تهدمه.
لا لا لا، الظهور التصديق الأول شنو؟ ما تهدم القرينة المنفصلة، وإنما يا اللي تهدمه القرينة المنفصلة. بس احنا قلنا لا، ظهور التصديق الأول مو هو موضوع الحجية، وإنما منو موضوع الحجية؟
نعم فقط يعني.
فبعد ذلك اللي هذا حجة أو مو حجة، ظهور التصديق الأول ما له قيمة حجة أو مو حجة. ولذلك بعض المعلقين على الحلقة الثالثة من الأفاضل لما يذكر يعلق لهذا الموضوع يكتب بالهامش يقول وهذا الموضوع لا ثمرة له، يذكر بالهامش. الشيخ باخر الله يحفظه في تعليقه على هذا المطلب بالحلقة الثالثة على ما أتذكر، يعني على ما أتذكر فترة بعيد، على ما أتذكر يذكر بالهامش وهذا الموضوع لا ثمرة له. الشيخ الله يحفظه. زين زين، قال بخلاف ظهور التصديق الأول فإنه لا تهجم القرينة الكفر. أقول ونحن لا نتعقل هذا التقسيم، بل ظهور قسم واحد وليس هو إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلم، وهذه الدلالة هي التي نسميها الدلالة التصديقية، وهي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلم العلم بمراده من اللفظ، أو يلزم منه الظن بمراده، والأول يسمى النص ويختص الثاني باسم الظهور. يعني إذا لزم من صدور اللفظ العلم بالمراد، العلم يعني هل سمينا، وإذا صار لا من صدور اللفظ الظن بالمراد شو نسميها؟ ولا معنى للقول بأن تعليقة الأولى الدلالة التصورية ليست بدلالة، ولا معنى للقول بأن اللفظ ظاهر ظهورا تصوريا في معناه الموضوع له، وقد سبق في الجزء الأول بيان حقيقة الدلالة، وأن ما يسمونه بالدلالة التصورية ليست بدلالة. ليش ليست بدلالة؟ ما كملنا، لأنه ساعدني تبع، لأنه أخذ في أحشاء الدلالة قيد القصد، وإنما كان ذلك منهم تسامحا في التعبير، بل هي من باب تداعي المعاني، فلا علم ولا ظن فيها بمراد المتكلم، فلا دلالة فلا ظهور، وإنما كان خطور، والفرق بينهما والفرق بعيد بينهما. زين، تداعي المعاني أنه يحضر لفظ يستدعي أن يحضر بجنبه معنى معين، أو مو تداعي المعاني، هو معناه المطابق شنو؟ أنه أنا الشيخ مهدي والشيخ جابر دوم متلازمين، لا سفرهم درسهم مباحثتهم، يخطر في ذهني معنى الشيخ مهدي، خطور معنى الشيخ مهدي يدعو أن يحضر بجنبه شنو؟ شيخ جابر. فحضور شيخ جابر نسميه من باب تداعي المعاني. سيد الشهيد يوضح بالحلقة، يقول واحد يروح يسافر إلى بلد وفي ذلك البلد يبتلى بمرض عضال، ثم يطيب ويرجع، بس يتذكر ذلك البلد، شو يتذكر؟ الأزمة. هذا نسميه تداعي معاني، يعني البلد لا لربط أنا أصبت بالحمى، بس يتذكر. وهذا الواقع، هذا واقع معيشة. بعض مرات بعض الأماكن تتذكرها، أتذكر أنا بعض الأماكن العبادية، لكن أمر بعض مرات بمآزق، بس تتذكر ذلك البلد، أصلا ما تتذكر جاذب المشرق والروحاني، تتذكر المآزق اللي مريت بها. تداعي المعاني. زين، وأما هاي التعليق الثاني، وأما تقسيم الظهور التصديقي إلى قسمين، هاي التعليق الثاني، فهو أي تسامح أيضا، لأنه لا يكون الظهور ظهورا إلا إذا كشف عن المراد الجدي للمتكلم، أما على نحو اليقين أو الظن فالقرينة المنفصلة لا محالة تهدم الظهور مطلقا. نعم قبل العلم بها يحصل للمخاطب قطع بدوي أو ظن بدوي، قطع بدوي فيما لو كان اللفظ نص، وذاك إذا كان ظاهر، يزولان عند العلم بها، فيقال حينئذ قد انعقد للكلام ظهور على خلاف ما تقتضيه القرينة المنفصلة، وهذا كلام شائع عند الأصوليين، وفي الحقيقة أن غرضهم من ذلك الظهور الابتدائي البدوي الذي يزول عند العلم بالقرينة المنفصلة، لا أن هناك ظهوران، ظهور لا يزول بالقرينة المنفصلة، اللي هو يا ظهور الذي لا يزول بالقرينة المنفصلة، التصديق، لا ظهور الذي لا يزول بالقرينة المنفصلة الأول، كما كان يقول النائيني، لا أن هناك ظهوران، ظهور لا يزول بالقرينة المنفصلة اللي هو التصديق الأول كما كان يقول النائيني، وظهور يزول بها اللي هو يا ظهور الذي يزول بها الثاني، لا وإنما ظهور واحد. ولا بأس أن يسمى هذا الظهور البدوي الظهور الذاتي، وتسميته بالظهور مسامحة على كل حال، وهي متأذي الشيخ، هو يقول سموه ظهور ذاتي، لكن يجي يقول ما لا كم دي مسامحة، ترى ما أحب زين. وعلى كل حال هاي النقطة الثالثة، النقطة الثالثة شنو الشيخ؟ موضوع الحجية شنو؟ هاي النقطة الثالثة. وعلى كل حال سواء سميت الدلالة التصورية ظهورا أم لم تسمى، وسواء سمي الظن البدوي ظهورا أم لم يسمى، فإن موضع الكلام في حجية الظهور، لما نقول الظهور حجة مقصودنا يا ظهور، هو الظهور الكاشف عن مراد المتكلم، الكاشف عن مراد المتكلم بما هو كاشف، وإن كان كشفا نوعيا. يعني شنو كشفا نوعيا؟ يعني شخص قد ما يحصل عندي شخص، بس النوع لما يلقى الكلام إلى النوع يقولون بدي هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، خلافا لبعض كالأصفهاني حيث كان يرى أن موضوع حجية الظهور شنو؟ الظهور لا ظهور تصوري مو ظهور تطبيقي. جيد، وجه حجية الظهور بس أبين لك أن الدليل على حجية الظاهر منحصر في بناء العقلاء سلمك الله. إذن ما هو الدليل على حجية الظاهر؟ والدليل يتألف من مقدمتين قطعيتين على نحو ما تقدم في الدليل على حجية خبر الواحد من طريق بناء العقلاء وتفصيلهم وتفصيلهما هنا أن نقول أولا المقدمة الأولى أنه من المقطوع به الذي لا يعتريه الريب أن أهل المحاورة من العقلاء قد جرت سيرتهم العملية وتبانيهم في محاوراتهم الكلامية على اعتماد المتكلم على ظواهر كلامه في تفهيم مقاصده، ولا يفرضون عليه أن يأتي بكلام قطعي في مطلوبه لا يحتمل الخلاف. إلا تدرون شو كنت نتكلم نحكي لغة النص مع الأخوة الطلبة نتكلم بالظواهر، بس بعض الناس أحيانا ترى نحتاج أن شنو نتكلم بمن بعملة الناس. ياهو هذا الذي في قلبه مرض، الذي في قلبه مرض دائما أنتوا شنو سدوا المنافذ يعني تكلموا يا بالناس، قل له ترى مقصودي كذا وكذا. ليش؟ لأن هذا في قلبه مرض وقد يتلاعب بالظواهر، يقول لك أنا ما فهمت من كلامك هيك، لأنه ترى الظاهر بمجال، الظاهر بمجال، بمجال شنو؟ أن يصيدك من خلاله. أما إذا تقول له مقصودي كذا وكذا، دائما في القضايا المهمة، القضايا المهمة تكلم بلغة الناس. عندك مشروع مشاورة وتريد هذا يحكي وياك بالقطارة، فتكلم وياه بلغة النصوص مو بلغة الظواهر، لأن قد بعدين هو يحتج عليك وأنت تحتج عليه إذا الموضوع مهم، أو هذا لا هو مظنة أنه هذا يتلاعب بالمقاصد وقد يأول كلام ويقول أنا ما فهمت من كلامك إيش، فهمت ذاك المعنى، فأنت نعم سد على الأبواب قل له مقصودي كذا وكذا زين. ولا يفرضون عليه أن يأتي بكلام قطعي في مطلوب لا يحتمل الخلاف، وكذلك تبعا لسيرتهم الأولى تبانوا أيضا على العمل بظواهر كلام المتكلم والأخذ بها في فهم مقاصده، ولا يحتاجون في ذلك إلى أن يكون كلامه نصا في مطلوبه لا يحتمل الخلاف زين. فلذلك يكون الظاهر حجة للمتكلم على السامع يحاسبه عليه ويحتج به عليه لو حمله على خلاف الظاهر، ويكون أيضا حجة للسامع على المتكلم يحاسبه عليه ويحتج به عليه لو ادعى خلاف الظاهر، ومن أجل هذا يؤخذ المرء بظاهر إقراره ويدان به وإن لم يكن نصا في المراد. مو شي قلنا بالقضاء لما الواحد يتكلم بكلام والله هو ترى مو ظاهر مو نص في إدانته وإنما شنو ظاهر في إدانته اندينا لو من دينا قضائيا اندينا، يقول بابا أنا هذا كلام ظاهر، يقول له يبقى للظاهر حجة زين. المقدمة الثانية أن من المقطوع به أيضا، إذن المقدمة الأولى شنو كانت خلاصته؟ سيرة العقلاء منعقدة على العمل بالظاهر في آن إرسال تصدير مقاصد إلى الآخرين وفي استيراد مقاصد الآخرين، العملة الرائجة هي الظاهر زين. المقدمة الثانية أن من المقطوع به أيضا أن الشارع المقدس لم يخرج في محاوراته واستعماله للألفاظ عن مسلك أهل المحاورة من العقلاء في تفهيم مقاصده، بدليل أن الشارع من العقلاء بل رئيسهم، فهو متحد المسلك معهم ولا مانع من اتحاده معهم في هذا المسلك، ولم يثبت من قبله ما يخالفه. وإذا ثبتت هاتان المقدمتان القطعيتان لا محال يثبت على سبيل الجزم أن الظاهر حجة عند الشارع، حجة له على المكلفين وحجة معذرة للمكلفين. هذا ولكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم كل من المقدمتين، لا بد من التعرض لها. المقدمة الأولى راح يطلع عنها بالشرط عين ضربة، المقدمة الثانية وكشف الحقيقة فيها. أما المقدمة الأولى فقد وقعت عدة أبحاث فيها. إيش المقدمة الأولى؟ سيرة العقلاء منعقدة على العمل بالظاهر. أولا في أن تبادل العقلاء على حجية الظاهر هل يشترط فيه حصول الظن الفعلي بالمراد؟ هذا يجينا باكر حبيبي. اثنين في أن تبانيهم هل يشترط فيه عدم الظن بخلاف الظاهر؟ هم أبينه. ثلاثة في أن تبانيهم هل يشترط فيه جريان أصالة عدم القرينة؟ رابعا في أن تبانيهم هل هو مختص بمن قصد إفهامه فقط أو يعم غيرهم فيكون الظاهر حجة مطلقا؟ وأما المقدمة الثانية فقد وقع البحث فيها في حجية ظواهر الكتاب العزيز، بل قيل أن الشارع ردع عن الأخذ بظواهر الكتاب فلم يكن متحد المسلك فيه مع العقلاء، وهذه المقالة منسوبة إلى الإخباريين وعليه فينبغي البحث في عن كل واحد من هذه الأمور. فنقول أولا اشتراط الظن الفعلي بالوفاق يأتي غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.